أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الفرق بين الجملتين الإنشائية والإخبارية، وقلنا إن العلماء ذكروا في أبحاثهم الأصولية بعض الفوارق، استعرضنا رأي الآخوند يرحمه الله، وخلاصة رأي الآخوند أن الواضع وضع هيئة الجملة الإخبارية بوضع خاص، ووضع هيئة الجملة الخبرية بوضع خاص آخر، مع وحدة المعنى الموضوع له في الجملتين، أي أن المعنى الموضوع له في الجملة الخبرية هو نفس المعنى الموضوع له في الجملة الإنشائية. غاية الأمر أن الوضع متعدد. لماذا عدد الواضع في الوضع؟ ليكون الاستعمال في الجملة الخبرية بداعي الحكاية، وفي الجملة الإنشائية بداعي في الجملة الخبرية بداعي الحكاية، وفي الجملة الإنشائية بداعي أنه سيتحقق ويكون في المستقبل. هكذا أفاد الآخوند يرحمه الله، وقد أشكل عليه الماتن بالإشكال التالي: أولا، إننا نجد فرقا بين الجملتين، يعني نرى اختلافا في السنخ بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. الأمر الثاني، إذا كان الواقع كما أفاده الآخوند بأن الوضع متعدد والمعنى واحد لكل من الجملتين، فهذا يحوجنا في مقام الاستعمال إلى قرينة تعين المراد من الاستعمال، أن المراد في هذه الجملة هل هو الإنشاء أو الإخبار. نعم، بينما يقول الماتن أن الخبر أو الجملة الخبرية تستغني عن القرينة، فيظهر يظهر أن الجملة الخبرية هي الأصل الذي لا يحتاج المستعمل حين استعماله للجملة الخبرية أن يقرن كلامه بما يدلل على شيء قد ثبت وتحقق وتم، وأن استعمال المستعمل للجملة في مقام الإنشاء يبتني على نحو من العناية ويفتقر إلى القرينة. هذا هو إشكال الماتن على الآخوند، ولكن الماتن أراد أن يدافع عن الآخوند يرحمه الله ليبين أن كلامه يمكن أن يصحح بنحو ما فقال، ومن هنا قد يحمل كلام الآخوند على أنه ليس بصدد بيان تعدد الوضع. هو لا يريد الآخوند أن يقول إن الواضع للجملتين عدد في مقام الواضع، فتارة وضع هذه الجملة للحكاية وهي الجملة الخبرية، وأخرى وضع هذه الجملة لما سوف يتحقق في المستقبل. معي؟ الأمر ليس كذلك، بل الآخوند بصدد بيان أن الفرق بين الجملتين يرجع إلى اختلاف الغرض في مقام الاستعمال فقط وليس في مقام الوضع. أي نعم، مقام الاستعمال يختلف بنظر من؟ بنظر الواضع. وأما المعنى المستعمل فيه الكلام للجملتين الخبرية والإنشائية فهو معنى واحد، ولا يختلف حال الجملة الخبرية عن الجملة الإنشائية. فهل يمكن أن نحمل كلام الآخوند على هذا المعنى؟ أي أنه لا يريد أن يبين أن الواضع وضع بوضعين مختلفين للجملتين الإخبارية والإنشائية، وأنه لم يضع بهذين الوضعين، وإنما وضع بوضع واحد. غاية الأمر أنه في مقام الاستعمال دلل على أن المستعمل في مقام الاستعمال، المستعمل إن أراد أن يحكي شيئا قد تحقق وثبت فيستعمل الجملة الخبرية، وإن أراد أن يحكي شيئا سيتحقق جاء بالجملة الإنشائية من دون اختلاف في المعنى للجملتين. معنى المستعمل فيه الاختلاف أين يقع؟ في الاستعمال مو في المعنى المستعمل فيه. تبعنا؟ أي الماتن يقول حتى لو حملنا كلام الآخوند وخففنا من ورود الإشكال المتقدم عليه، مع ذلك هذا الكلام الذي أوردناه لا يتم. لماذا لا يتم؟ قال إلا أنه يشكل أيضا بما هو المعلوم من استعمال صيغة الماضي والجملة الاسمية في الإنشاء مع تجرد الأولى عن الخصوصية الموجبة للدلالة على الماضي، والثانية عن الخصوصية الدالة على الحال. لاحظوا الإشكال الذي يرد على الأخن، نحن نستعمل صيغة الماضي والجملة الاسمية في ماذا؟ في الإنشاء، أليس كذلك؟ نقول بعت ونحن نريد أن ماذا؟ أريد أننا أبيعك، فنحن نستخدم هذه الجملة بعت ونقصد بها الإنشاء. وكذلك الجملة ماذا؟ الاسمية، عندما أقول باع يعني هو باع مع، وأقصد بها أيضا الإنشاء. مع تجرد الأولى عن الخصوصية الموجبة للدلالة على الماضي، احنا ما لا نرى وجود ماذا؟ قرينة تدلل على على أن هذا المستعمل في مقام الاستعمال دلل في مقام الإنشاء على تجريد صيغة بعت من المضي معاه. وكذلك عن الخصوصية الدالة على الحال، لأن إذا لو جاء بالجملة الإسمية المفروض الجملة الإسمية تدلل على الحال الآن معاه، عندما نقول باع يعني هو باع. فإذا نرى أن حمل كلام الآخون يرحمه الله على هذا المعنى أيضا غير تام، يعني لا يمكن أن نقول إن الجملتين الإنشائية والخبرية لهما معنى واحد ولكن الاستعمال فيهما يختلف. حمل الكلام أيضا على هذا المعنى ليس في محله، فلا بد كما سوف يأتينا إن شاء الله أن نورد ما إذا تفترق به الجملة الإنشائية عن الجملة الخبرية. وقد قلنا إن العلماء أوردوا أو أبانوا بعض الميزات، منها أن الجملة الإنشائية موضوعة لإيجاد معناها، ولكن الإيجادية قلنا في الجمل الإنشائية تختلف عن الإيجادية في الحروف، فتلك إيجادية للرب، وأما هذه الإيجادية إيجادية في الحقيقة مثلا للملكية معنى؟ يعني للمعنى الذي أريد أن أنشئه، هذا إيجاد على كل. وهناك فوارق أخرى أو أخرى ستمر علينا إن شاء الله في بعض المباحث المناسبة. قال بل حتى استعمال صيغة المضارع لو لم يبتني على نحو من التصرف في معناها لم يقتضي تحقق المنشأ متصلا بالكلام. لما أقول أبيع الآن، هذا أبيع ماذا يستفيد منه صيغة المضارع؟ المفروض أن العرف والعقلاء يستفيدون منه تحقق البيع حالا معاً؟ والحال أننا لو أردنا أن ندقق في صيغة المضارع لا يستفاد منها بحسب وضعها الدلالة على وقوع البيع حالا. لماذا؟ لأن صيغة المضارع لها زمن يشمل الآفاق المستقبلية، فهي لا تدلل على الوقوع الحالي، فكيف نستفيد أن صيغة أبيع أو المضارع يدلل على وقوع البيع حالا؟ لماذا؟ كيف ذلك؟ يقولون عندنا قرائن تدلل على وقوع البيع في الحال، ما هي؟ منها أن لا يتخلف المسبب عن سببه، والمفروض أن صيغة المضارع سبب لنقل الملكية، فالمسبب وهو تحقق النقل والانتقال سيقع حالان بعد انتهاء اطلاق صيغة المضارع على كل. قال بل حتى استعمال صيغة المضارع لو لم يبتني على نحو من التصرف في معناه لم يقتضي تحقق المنشأ متصلا بالكلام والإنشاء لصلوح الفعل المضارع للحال وتمام أزمنة الاستقبال، فإن ذلك كله كاشف عن اختلاف ما تستعمل فيه الهيئة حال الخبر عما تستعمل فيه حال الإنشاء. نلاحظ أن هذه الجملة إذا أريد بها الإنشاء يعني تحقق البيع تختلف عما إذا أريد بها مجرد ماذا أبيعه. أبيعها هنا تختلف لأن تشمل كل الأزمنة التي ستكون في الآفاق المستقبلية. على كل في نهاية المطاف المات اللحظة بس أبين هذا في نهاية المطاف يقول المات والذي يتحصل من البحث أن هيئات النسب التامة هذه موضوعة للحكاية عن تحقق شيء ما شيء تحقق وثبت، وهذه الجملة تحكي ذلك الواقع الثابت والمتحقق. ولذلك قال ومن هنا لا يبعد البناء على اختصاص الهيئات المذكورة وضعا بإيجاد النسبة التامة بداعي الحكاية عما يصح اعتبارها في الخارج. هذه النسب التامة بالخصوص إذا كانت النسب نسب إنشائية، لا يبعد البناء على اختصاص الهيئات المذكورة وضعا بإيجاد النسب التامة بداعي الحكاية عما يصحح اعتبار هذه النسب ووقوع هذه النسب في عالم الخارج، خصوصا إذا كانت هذه الجمل جمل إنشائية. لكن هذه الجمل التي تستخدم في الإنشاء تارة وفي الإخبار تارة أخرى الأصل فيها هو الإخبار، استعمالها في مقام الإنشاء إنما يكون بنحو من التوسع بملاحظة وجود تناسب بين ماذا؟ بين ما هو ثابت ومتحقق وبين ما يراد أن يتحقق في المستقبل. بيان ذلك ولعلنا نورد ما لم يشر إليه الماتن. ألا تلاحظون أن العلماء يقولون العقد هو العهد المؤكد؟ ألا يقولون ذلك؟ العقد عهد مؤكد فيه إبرام وجزم. إذا كان العقد عهدا مؤكدا فيه إبرام، ففي الحقيقة كلمة بعت الأصل فيها أن تخبر عن تحقق الشيء ووقوعه وثبوته في عالم ماضي، لكنك لماذا تأتي بهذه ببعت وتريد أن تنقل الملكية، تريد أن تنشئ، بينما هي للإخبار فوضعت الجملة للإنشاء بهذه الحيثية التي أوردناها، وهي أن هذه الجملة الإنشائية باعتبارها عهد مؤكد وفيه إبرام ملزم، فكأنك تحكي عن وقوع وتحقق ما سيتحقق كأنه قد فرغ منه، كما استعمل القرآن الكريم إذا وقعت الواقعة، وقعت الواقعة والحالنا ستقع لحتمية ذلك والجزم به، وهذا مستعمل. كلام الماتن فيه شم من أي شيء؟ من أن هذه الجمل التي كانت تدلل بذاتها على الإخبار استعملت في الإنشاء لأجل وجود ما يصحح هذا الاستعمار، وهو أن ما يراد إنشاؤه فيه توكيد وإبرام، لأنه عاقد. ولذلك يقول: ومن هنا لا يبعد البناء على اختصاص الهيئات المذكورة وضعا بإيجاد النسب التامة بداع الحكاية عما يصحح اعتباره هذا الخارج. في شيء يصحح هذا الاعتبار بعالم الخارج، ويكون استعمالها في مقام الإنشاء مبنيا على نحو من التوسع أو الادعاء. عرفنا تنزيلي، لأن كأننا احنا ندعي نعتبر أن هذا الشيء تحقق ووقع باعتبار هالعهد المؤكد في العقد معا. ويأتينا ببعض الأمثلة التي توضح لنا هذا المطلب. منها يقول: بل لا ينبغي التأمل في ذلك فيما لا يراد به إنشاء المادة، بل بيان مطلوبية المادة، أو أن هذه المادة مبغوضة يجب على المكلف أو يحسن للمكلف الابتعاد عنها وعدم تحقيقها، كاستعمال مثل يعيد. يعيد يعني ماذا؟ ويغتسل، لبيان الوجوب أن هذا واجب يجب عليه أن يحقق الغسل والإعادة. ومثل لا يقضي، لبيان أنه لا يجب عليه، هو غير ملزم. ومثل يأخذ الجنب من المسجد ولا يضع الجنب في المسجد، لبيان ماذا؟ أن الجنب لا يسوغ له، لا يجوز له أن يضع شيئا في المسجد، ولكنه يجوز له إذا مر أن يأخذ شيئا من المسجد. هذا كل خلاصة ما يريد المالك أن يبينه لنا، أن الجمل الإنشائية أصلها إذا صح التعبير، هذه التي استخدمت في مقام الإنشاء أصلها الإخبار، والاستعمال لهذه الجمل في مقام الإنشاء مثل بعت وإرادة أبيع أو مثلا ماذا بقية الجمل التي مثلا أبيع وأقصد ماذا أني نعم أبيع للتدليل وأقصد به وقوع وقوع البيع والعقد حالا، إنما هو بنحو من التوسع، وإلا فالدلالة للجملة بحد ذاتها لا تدلل على هذا المطلب والمقصد. نعم. وربما يأتي في مبحث دلالة الجملة الخبرية على الطلب توجيه مثل هذه الاستعمالات وبيان الركائز والمباني التي تبتني عليها هذه الاستعمالات معا. طيب نعم. الامر الرابع، في هذا الامر يبين الماتن ما يذكره العلماء في مباحث الألفاظ من مباحث الأصول، من وجود استعمالات حقيقية في اللغة العربية واستعمالات مجازية، ولكننا نريد أن نتعرف على الركيزة التي بها ساغ ليعرب ابن قحطان باعتباره الواضح أن يستعمل هذه اللفظة مجازا تارة وحقيقة تارة أخرى. ما هي الركيزة؟ هناك نظريات مختلفة، من جملة النظريات أن الواضع وهو يعرب ابن قحطان قد جوز لنفسه ولجميع من يتحدث باللغة العربية أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له إذا كانت هناك علقة مصححة لاستعمال اللفظ في غير ما وضع له. معي؟ هذا رأي ونظرية. نظرية أخرى، الأمر ليس بالإجازة لوجود علقة مصححة لهذه الإجازة، الأمر يرجع إلى العلقة. أينما وجدت العلقة بين أمرين ساغ استعمال اللفظ في المعنى الثاني مجازا. فنحن إذا استعملنا لفظة أسد في الرجل الشجاع باعتبار وجود علاقة تصحح الاستعمال لهذه اللفظة في الرجل الشجاع، ما هي العلاقة؟ وهي مثلا الإقدام، الجرأة، أخذ الشيء بقوة. الرجل الشجاع يأخذ ما يريده بقوة واقتدار، كما بالنسبة في للأسد مع فريسته. فأيضا نقول إن المصحح لاستعمال اللفظ مجازا وجود علاقة بين اللفظ المستعمل في معناه الحقيقي مع اللفظ المستعمل في معناه المجازي. معه؟ هكذا قيل. نعم. الماتن طبعا، وهناك نظريات اخرى لعل الماتن يشير الى بعضها استطرادا. الماتن يقول ان تلك النظريات المقولة لا تصمد امام المناقشة والتمحيص، والصحيح الذي يمكن الاعتماد عليه ان الذوق والاستحسان للمستعمل في اللغة العربية هو الذي يصحح لنا استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له حقيقة. فإذا وجدنا استحسان بطبيعة الحال جاز لنا ماذا؟ استعمال اللفظ مجازا في غير موضع له. وإن لم نستحسن وأبى الطبع ذلك لم يصح لنا أن نقول أن هذا اللفظ مجاز حتى مع وجود قرينة. يعني مثلا شو مع وجود قرينة؟ لو فرضنا هناك شيخ له اقتدار وقوة، لا يسوغ لنا اطلاقه ما له اقتدار وقوة على الرجل الشجاع باعتبار وجود هذه القرينة. الآن أبين لك، لو فرضنا آلة من الآلات القوية في العصر الحديث، هل يصح لنا أن نطلق هذه الآلة على الرجل الشجاع؟ يقول لا، لإباء الذوق والاستحسان الطبعي لذلك. فالمدار يقول الماتن، المدار كل المدار على الذوق والاستحسان الطبعيين، الذوق الطبعي والاستحسان الطبعي. ولذا يقول لما كان الجري على مقتضى الوضع التعييني والتعيني، مر عندنا ان الوضع ينقسم الى هذين القسمين، مقتضى سيرة أهل اللسان المتبعة في مقام البيان هم وضع هو الواضع وضع هذه اللفظة لهذا المعنى، أو أنه كثر الاستعمال فأصبح وضعا تعينيا التي جروا عليها بمقتضى ارتكازياتهم. كان المعيار في صحة الاستعمال للفظ في غير ما وضع له يرجع إلى السيرة الارتكازية في مقام التفهيم والتفاهم، وإن لم تستند للوضع بل لمقتضى الذوق والطبيعة السليقة يعني. فما هو الظاهر في بعض الاستعمالات الشائعة بينهم والمألوفة لديهم وعندهم؟ ومن هذه الاستعمالات الاستعمال المجازي. لو قلنا بابتناء الاستعمالات المجازية على استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لأن تعرفون أن هناك نظرية المجاز السكاكي، وهو أن اللفظ استعمل في نفس ما وضع له ولكن بالادعاء، يعني يدعى أن الرجل الشجاع هو أسد، ادعاء هو فرد من ماهية الأسد. هذا بعد ما نقول أنه يرجع إلى إحدى العلاقات المجازية، لا الأمر ليس كذلك. أي نعم، فإن الظاهرة حينئذ ابتناؤها على استحسان الطبع لا على نقل اللفظ ووضعه وضعا شخصيا لمعناها المجازي. يعني يعرف نقحطان ما قال وضعت لفظ الأسد للحيوان المفترس ولفظة أسد للرجل الشجاع، ما في عندنا هكذا واضح أبدا في طول وضعه لمعناه الحقيقي. يعني أن الوضع أولا وبالذات للمعنى الحقيقي، وثانيا وبالعرض للمعنى المجازي طولي، يعني مو في الرتبة الواحدة. ويحتاج استعماله في المعنى المجازي للقرينة، هذا المطلب نرفضه لأن ما في وضع من يعرض ابن قحطان، يعني ما في وضع للمعاني الحقيقية على حدة وللمعاني المجازية بوضع مستقل. أيوة، ولا على نقل الألفاظ ووضعها وضعا نوعيا بلحاظ العلاقات المجازية. نقول إذا وجدت علاقة مثل الجزء والكل صحح مثلا الوضع، كما نعبر مثلا عن رديئة القوم بالعين مثلا، الأمر ليس كذلك. ولا على نقل الألفاظ ووضع هذه الألفاظ وضعا نوعيا بلحاظ العلاقات المجازية المختلفة، كوجود علاقة المشابهة والملازمة وغيرها والكل والجزء، ولا على ترقيق الواضع بالاستعمال فيما يناسب المعنى من دون نظر إلى خصوصيات العلاقة. يقول إذا لاحظت وجود تناسب فضع، لأني أنا رخص لك، الأمر ليس كذلك. لماذا يبطل هذا القول الثالث؟ واضح، لأنه لو كان هناك ترخيص كان نتبع الترخيص ونشوف متى صدر هذا الترخيص، الترخيص من الواضع، والأمر ليس كذلك. ولذلك يقول ولا على ترخيص الواضع في الاستعمال فيما يناسب المعنى من دون نظر إلى خصوصيات العلاقة المجازية، فإن ذلك كله كالمقطوع بعدمه بالنظر لارتكازيات أهل البيان وسيرات المستعملين. وحيث بطل تعذر حصر الموارد التي تصح الاستعمالات المجازية فيها عادة، لو كان هذا يرجع إلى وجود علاقات خاصة لم يسغ الاستعمال في غير تلك العلاقات. بينما نلاحظ أننا نحدث ماذا نحن؟ استعمالات مجازية جديدة معي؟ وهذه الاستعمالات المجازية الجديدة للتدليل بها على أنحاء. الآن احنا مثلا لم يكن الكمبيوتر موجود، بس إذا شفنا واحد عقليته نظيفة وسريع الاستحضار المضارب نقول هذا حاسب آلي ما شاء الله عليه معه؟ هذا دليل لأنه وجود الطبع يعني اللي هو الاستحسان. وحيث بطل تعذر حصر الموارد التي تصح الاستعمالات المجازية فيها عادة ليمكن الواضع، أي ليتمكن الواضع لها تعينا أو تعينا، الأمر ليس كذلك. والثاني عدم اضطراد استعمال كل لفظ بلحاظ وجود علاقة مجازية، الأمر ليس كذلك، بل يعود إلى نفس الاستحسان كما قال ماتل. نعم، ويبطلهما معا ما هو المعلوم من عدم توقف اختيارهم للعلاقة المجازية، أنا إذا جيت أريد أستعمل ما ألاحظ على هذه العلاقة، علاقة الكل والجزء أو علاقة المشابهة أو علاقة كذا، لا لاحظ هذا الاستحسان والذوق الطبيعي أو موردها على سبق الاستعمال عند أهل اللسان بنحو يتحقق معه الوضع. لأن قلنا ما في لا وضع تعييني ولا وضع تعييني للمجاز، بل المجاز يرجع إلى الذوق والاستحسان. والدليل على ذلك يقول شوف، بل كلما كانت المعاني مخترعة مبتدعة للمستعمل كان هذا المستعمل هذا قصب السبب في الاستعمال. لماذا؟ الآن مثلا التعبير الحديث عن العالم بأنه قرية هذا تعبير مجازي، شو الدليل على أن أهل القرية يتواصلون فيما بينهم معه؟ يعني جميع الأخبار لديهم حاضرة فيما بينهم. الأمر كذلك الآن بوجود هذه وسائل الاتصال الحديث. نعم. ويبطل الثالث ما سبق من عدم وجود وضع خاص، قلنا ما في إجازة خاصة، وعدم صدور الترخيص المذكور ممن يتصدى الوضع في مثل الأعلام الشخصية والماهيات المخترعة، بل ليس المدار إلا على مقتضى طبع المستعملين وأذواقه. ولذا اشترك في كثير من العلاقات أهل اللغات المختلفة، نرى أن بينهم يعني كما يعبر أهل اللغة العربية عن الرجل الشجاع بأنه أسد، نجدنا هذا التعبير موجود عند غيرهم. وكما عندهم مثلا بعض الشخصيات مثلا نعبر عنها بأن الجود والكرم، حاتم عندهم نفس الكلام معه. نعم، بناء على اثناء الاستعمالات المجازية على ادعاء دخول المستعمل فيه في المعنى الموضوع له كما هو في المجاز على مبنى السكاكي تكون مبنية على الوضع للمعنى الحقيقي، وليست هذه الألفاظ خارجة عن ما وضعت له، ويكون الطبع والذوق حينئذ يصححان للجري على الادعاء المذكور. فبعد لا نقول ان الوضع مجازا يرجع، الوضع المجازي يرجع الى اي شيء؟ الى الذوق وحده، بل ان ما عندنا وضع مجازي حقيقة، الاستعمال دائما في موضع له، لكن عندنا استعمال بغير ادعاء واستعمال ادعائي. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.